الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الطرق الحكومية في السياسة الشرعية ما يتعلق بالنكول ورد اليمين، وعرفنا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، وأن اليمين قد ترد إلى المدعي إذا حصل النكول من المدعى عليه، وقد لا ترد، قد يقضى له بمجرد النكول من غير يمين. وهذا مبني على العلم، فإن كان المدعي ادعى شيئا يعلمه، والمدعى عليه أيضا ادعى شيئا أو أنكر ذلك الشيء وادعى غيره، ادعى شيئا يعلمه في زعمه مناقض لما يعلمه المدعي، فطلب المدعي اليمين من المدعى عليه فنكل من اليمين، فهنا تنتقل اليمين إلى جانب المدعي ويقضى له لاشتراكهما في العلم. فإذا قال المدعي أسأل فلانا 10,000، فهنا ادعى شيئا يعلمه، فقال المدعى عليه لا يسألني إلا 5,000، فهو ادعى شيئا يعلمه، ذاك يدعي شيئا يعلمه في حد زعمه، والآخر يدعي شيئا يعلمه على حسب زعمه، وليس للمدعي بينة. فيقال للمدعى عليه احلف أن فلانا لا يسألك إلا 5,000، فإذا قال لا أحلف هنا ترد اليمين إلى المدعي، فيحلف المدعي أنه يسأل فلانا 10,000 ويقضى له، فهنا حصل الاشتراك في العلم، فالمدعي يدعي شيئا يعلمه والمدعى عليه يدعي خلاف ذلك بشيء يعلمه على حد زعمهما. لكن إذا انفرد المدعى عليه بالعلم والمدعي لا علم له، كأن يجد شخص في دفتر أبيه أنه بخطه أنه يسأل فلانا 10,000 وقد مات الأب، فهنا المدعي هل يعلم حقيقة الأمر أو لا يعلم؟ لا يعلم، ربما يكون قضاه، ربما حصل الدين حقيقة لكن حصل القضاء، فالأمر مشكوك عنده. العلم هنا انفرد به المدعى عليه، فإنه يعلم هل قضى أو ما زال المال في ذمته، فهنا انفرد المدعى عليه بالعلم، فهو الذي يعلم حقيقة الحال، هل قضى ذلك الدين أو ما زال في ذمته، فهنا يطالب المدعى عليه باليمين. فإن حصل منه النكول لا ترد اليمين إلى المدعي، لأن المدعي لا علم له، العلم هنا في جانب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عليه يقضى للمدعي بمجرد النكول من غير يمين، فيقال للمدعى عليه إما أن تحلف وإما أن تؤدي الحق، ولا يقال للمدعي عليك باليمين، لأنه لا علم له، كيف يحلف على شيء لا يعلمه. إذن هذا هو التفصيل الحسن في مسألة القضاء بالنكول من غير يمين أو القضاء بالنكول مع اليمين. ينظر في مسألة العلم، إن اشترك في العلم فهنا لا يقضى للمدعي إلا بيمينه، وإن انفرد المدعى عليه بالعلم وأما المدعي لا علم له فهنا يقضى بمجرد النكول من غير يمين. هذا خلاصة ما أخذناه في الدرس الماضي، وهو كما عرفنا تفصيل حسن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى. وعلى رأس أهل المدينة الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة قال وهو من أسد المذاهب وأصحها وعندهم ثلاث مراتب المرتبة الأولى دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة أي تشبه أن تكون حقا المرتبة الثانية ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة إلا أنه لم يقضى بكذبها لا يجزم بأن الدعوة كاذبة لكن العرف يقتضي أنها لا تشبه الحق دعوة مشكوك فيها لا تشبه الحق لكن لا يجزم بأنها من قبيل الكذب قد تكون صدقا لكنه احتمال ضعيف المرتبة الثالثة دعوة يقضي العرف بكذبها دعوة يقضي العرف بكذبها فهذه تكذب وسيأتي بيان هذه المراتب فلو أن شخصا ادعى على عالم من العلماء المعروف بالفضل والعلم والزهد والتقى أنه دخل داره وسرق ماله وما عنده بينة لكن مجرد دعوة فهذه الدعوة يقتضي العرف أنها من قبيل الكذب والافتراء فلا تقبل هذه الدعوة بالكلية وترد وهكذا إذا تعالى ذلك على السلطان أن السلطان دخل داره وأخذ شيئا من ماله نعم مثل هذه الدعوة لا تقبل وهي دعوة شهد العرف أنها من قبيل الكذب ولو فتح هذا المجال للناس لتسلط السفهاء على الفضلاء ويكفي أن السفيه يجرجر العالم إلى مجلس القضاء ويطلب منه اليمين ويجرجر أصحاب الفضل والشرف والمكانة ويريد أن يهينهم في مجلس القضاء وأن يطلب منهم اليمين فلا يسلط السفهاء على الفضلاء وإنما يزجرون ويردعون من مثل هذه الدعاوى الكاذبة أو يأتي رجل فقير معدن معروف بالمسألة وتكفف الناس ومشهور بالفقر يأتي ويدعي على شخص من كبار التجار والأثرياء والأغنياء أنه افترض منه مالا وجاء الأجل وما رده فهذه دعوة كاذبة لا تقبل وترد وكلامنا في الدعوة التي ما عليها بينات وإنها مجرد دعوة يريد أن يأخذ المدعى عليه إلى مجلس القضاء وأن يطلب منه اليمين ويحلف بالله عز وجل ذلك الفاضل وذلك صاحب الشرف والمكانة بأنه ما أخذ شيئا من مال فلان أو أنه ما دخل بيت فلان ولا سرق شيئا فإذا فتح المجال للسفهاء فإنهم يسعون في إهانة الشرفاء وأصحاب الفضل والكرم وأصحاب المكانة والرفعة ممن لم يعرفوا بمثل هذه الأمور السافلة إذن هذه المرتبة الثالثة وهي الدعوة التي يقضى أو يقضي العرف بكذبها قال رحمه الله فأما المرتبة الأولى فمثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل أو يدعي غريب وديعة عند غيره أو يدعي مسافر أنه أودع أحد رفقته وكالمدعي على صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعا يصنعه والمدعي على بعض أهل الأسواق المنتصبين للبيع والشراء أنه باع منه أو اشترى وكالرجل يذكر في مرض موتي أن له دينا قبل الرجل ويوصي أن يتقاضى منه فينكره، وما أشبه هذه المسائل. فهذه دعوة يشهد العرف بأنها تشبه الحق، قد تكون حق، فليست بدعوة بعيدة، ما في شيء يستنكر في مثل هذه الدعوة، فمثل هذه الدعوة تسمع. قال: فهذه الدعوة تسمع من مدعيها، وله أن يقيم البينة على مطابقتها أو يستحلف المدعى عليه، ولا يحتاج في الاستحلاف إلى إثبات خلطة، ليس هذا بشرط، ليس بشرط أن يقيم الشهادة بأنه قد عامل فلانا وكان يشتري من فلان ويتعامل معه، فليس هذا بشرط. فكون شخص يدعي على تاجر من التجار أنه اشترى منه سلعة، فهذه دعوة مقبولة تشبه الحق، إن أقام عليها البينة قضي له، وإن لم يقم البينة استحلف المدعى عليه، ولا يقال له أثبت الخلطة، يعني ائت بشهود أن بينك وبين فلان تعامل، من رآك أنك تشتري منه وتنعم في بعض الأوقات، ليس هذا بشرط. فإثبات الخلطة ليس بشرط في مثل هذه الدعوة. وهكذا إذا كانت في باب القرض لا يقال له ائت بشهود يشهدون بأنك قد اقترضت منه يوما من الدهر، وأنك بينك وبينه معاملة في القرض، ليس في تلك القضية المعينة التي حصل فيها النزاع، وإنما عموما اثبت عموما أن بينك وبينه تعامل في القرض، إن كان من قبيل القرض أو في البيع والشراء، إن كان من قبيل البيع والشراء أو نحو ذلك. فإثبات الخلطة ليس بشرط في قبول هذه الدعوة. قال: وأما المرتبة الثانية وهي ما يشهد العرف بأن غير مشبهة للحق لكن لا يجزم بأنها كذب. قال: أما المرتبة الثانية فمثل أن يدعي على رجل دينا في ذمته ليس داخلا في الصور المتقدمة، أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالا ينفقه على عياله، وهذا خلاف العادة، المعروف بكثرة المال وش حاجته إلى القرض، ومعروف بكثرة المال عنده ما يكفيه ربما، ويكفي أهل حارته ويكفي الذرية ومن جاء من الذرية إلى كذا وكذا طبقة، وش حاجته إلى أن يقترض مالا؟ لكن هذه الدعوة هل نجزم بكذبها؟ ما نجزم بكذبها، لأن احتمال وارد، قد يكون ذهب إلى السوق ما في مال في جيبه فاقترض من الشخص والشراء، الاحتمال وارد أنه احتاج إلى المال في وقت من الأوقات، وإن لم يكن محتاجا إلى المال مطلقا، لكن في ذاك الوقت المعين لم يكن في جيبه شيء من المال فأخذ من شخص مالا والشراء، هذا أمر محتمل. فهذه الدعوة هي لا تشبه الحق لكن لا يجزم بأنها من الكذب. قال: أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالا ينفقه على عياله، أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه البتة أنه أقرضه، وهذا أيضا دعوة لا تشبه الحق، المعروف أن الشخص يقرض من يعرفه، أما شخص ما بينه وبينه معرفة أول مرة يلتقي به في مقام الدعوة، فكيف يدعي أنه اقترض منه؟ والعادة الجارية أن الشخص لا يقرض إلا من يعرفه، ما يدفع الإنسان ماله لشخص مجهول على سبيل القرض. قال: أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه البتة أنه أقرضه، لكن هل يجزم بأن من قبيل الكذب؟ لا يجزم، لكن في الحقيقة لا تشبه الحق، فيها ضعف. قال: أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبين البتة أنه أقرضه، لأن الشخص قد يقرض من لا يعرفه في الصور النادرة ويتساهل، فيقول إن أدى وإلا هي صدقة. قد يجد منه، قد يدعي حاجة من الحاجات فيقول ربما يكون صادقا فأعطيه هذا المال قرضا، فإن أداه وإلا فهي صدقة، ثم بدا له أن يطالب بحقه مثلا. قال: أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه البتة أنه أقرضه أو باعه شيئا بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك، هذه الدعوة تسمع، ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها. قال: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه. إذن هذا القسم الثاني اشترط فيه الخلطة لأن دعوة ضعيفة. القسم الأول إذا كان الدعوة المشبهة للحق لا يشترط إثبات الخلطة، لكن هذه الدعوة الغريبة يحتاج فيها إلى إثبات الخلطة لأنها تتقوى بذلك، تتقوى بإثبات الخلطة. لا بد أن يشهد شهود بأن فلان قد تعامل مع فلان بالبيع والشراء، وأنه كان يأتي إليه ونراه يشتري منه بعض السلع، فلا بد من إثبات الخلطة، أو أنه قد اقترض منه أكثر من مرة وسدد القرض، فلا بد من إثبات الخلطة لأنها دعوة ضعيفة فتتقوى بالخلطة. فإن أثبت الخلطة فهنا يؤتى باليمين، هنا يقال للمدعى عليه احلف أن فلانا لا يسألك كذا وكذا، لأن قد تقوت هذه الخلطة الدعوة بالخلطة. وإذا لم يثبت خلطة فهي دعوة ضعيفة، لا يفتح المجال للناس بأن يهينوا غيرهم إلى مجلس القضاء ويحلفون الناس في دعاوى ضعيفة. هذا على ما نعم المؤلف هنا يسير على أو يذكر مذهب أهل المدينة، ويرى أن مذهب أهل المدينة في ذلك هو أحسن المذاهب. قالوا: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه. قال ابن القاسم: والخلطة أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري منه مرارا. وقال سحنون: لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين. قالوا: فينظر إلى دعوى المدعى، فإن كانت تشبه أن يدعى بمثلها على المدعى عليه أحلف له، وإن كانت مما لا تشبه وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعى عليه خلطة، يبين ذلك أن المدعى عليه كانت بينه وبينه خلطة. قالوا: فإن لم تكن خلطة وكان المدعى عليه متهما، فقال سحنون: يستحلف المتهم وإن لم تكن خلطة. وهذا أيضا يحصل به قوة في الدعوة إذا كان المدعى عليه متهم عند الناس، أنه يفعل مثل هذه الأمور، يقترض وينكر، يبيع وينكر، فقد عرف بذلك، فهذا مما تتقوى الدعوة إذا عرفت أن المدعى عليه من المتهمين وإن لم تكن هنالك خلطة. قالوا: فإن لم تكن خلطة وكان المدعى عليه متهما، فقال سحنون: يستحلف المتهم وإن لم تكن خلطة. وقال غير: لا يستحلف، وتثبت الخلطة عندهم بإقرار المدعى عليه بها وبالشاهدين والشاهد واليمين والرجل الواحد والمرأة الواحدة. ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة. ما يتعلق بالمرتبة الثالثة نؤجل الكلام عليها، لكن خلاصة ما سبق أن الدعوة إذا كان يشهد العرف بأنها دعوة صادقة، فهنا إن كان للمدعي بينة قضي له بينته، إن لم تكن له بينة استحلف المدعى عليه يطلب منه اليمين، فإن حلف برئ في الظاهر، وإن لم يحلف عادت اليمين إلى المدعي فيحلف ويأخذ حقه. وأما المرتبة الثانية أن تكون الدعوة لا تشبه الحق، لكن لا نجزم بأنها من قبيل الكذب. هنا متى يستحلف المدعى عليه؟ ها، إذا كانت هنالك خلطة أو كان متهما، إذا كانت هناك خلطة أو كان متهما فتتقوى الدعوة بهذا، وإن كانت لا تشبه الحق لكن لما وجدت الخلطة قويت. أو كان المدعى عليه متهما فهنا نثبت اليمين ويطالب المدعى عليه باليمين فيما أنكره. أما المرتبة الثالثة فنؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.